كتر خير تفضل جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا.
نعم.
وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هكذا أهل التصانيف تواليف يبتدئون بذكر الحمد، حمد الله سبحانه وتعالى، تيمنا بذلك كما جاء في الأحاديث، وإن كانت في أسانيدها مقال، ولكن قيل بمجموعها تحسن ما ذكره الرهاوي في الأربعين، وحسن من ذلك بعض الأئمة منهم الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى: كل حديث أو كل أمر لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع، وفي بعضها أجذم، في بعضها أبتر، يعني ناقص البركة، يعني ناقص البركة. ويثنى بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تيمنا بذلك، لأنهما قرنا في الشهادتين، وهي التي يدخل بها المؤمن، الذي يدخل بها الرجل الإسلام، وهي الشهادتين. وعلى هذا ساروا رحمهم الله تعالى. نعم. أقرأ الشرح.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه: قوله صلى الله الجملة خبرية، لكنها خبرية أيضا، إنشائية إنشائية المعنى. والمعنى أنك تسأل الله عز وجل أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فما معنى صلى الله على محمد؟ المعنى أنك تسأل الله عز وجل أن يصلي عليه. وما معنى صلاته عليه؟ معناها كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة المقربين.
وحث الناس على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا إليها، وإنما نفع الرجل نفسه، لأنه يحصل على فائدة منها. من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه بها أشهر، يعني الفائدة لمن؟ للذاكر نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. أن الله عز وجل يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والمشهور عند كثير من العلماء أن الصلاة هي الرحمة، فصلاة الله على العبد يعني رحمته، ولكن هذا القول ضعيف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام وجوها متعددة في بيان ضعفه، ولو لم يكن منها إلا أن الله تعالى عرف الرحمة على الصلوات في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف المغايرة. وأيضا يجوز أن تقول لأي واحد رحمك الله، ولا يجوز أن تقول صلى الله عليك إلا تبعا أو لسبب. تبعا مثل اللهم صل على محمد وعلى
كما آله. قال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم صل على أبي أوفى، على آل أبي أوفى، يعني مقيدة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أو لسبب مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقيل يجوز أن تصلي على أي واحد ما لم تدخل شعارا لهم.
لا بأس يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن ليس شعارا دائما. نعم.
ما لم تتخذه شعارا له كلما ذكرته صليت عليه. فقولك صلى الله على محمد هو جملة خبرية بمعنى الدعاء، ومنه قولك فلان رحمه الله، فإن هذه الجملة ليست خبرا. ولهذا
لا ينبغي لك أن تقول المرحوم فلان بالجزم، وإنما تقول يرحمه الله أو رحمه الله، يعني من باب الدعاء. نعم.
أحسن الله عليكم. ولهذا لو قال قائل عن رجل فلان رحمه الله لا نقول أخطأته وما يدريك أن الله رحمه، لأنه يقول أنا أدعو الله أن يرحمه.
نعم.
ومنه أيضا فلان المرحوم وفلان المغفور له، فإن هذا وإن كان خبرا لكنه بمعنى الدعاء، يعني الذي أسأل الله أن يغفر له أو أن يرحمه. والغريب أن
أما قوله المغفور له أو المرحوم فيه نظر، هذا من باب الجزم أنه غفر له أو رحمه، مغفور مرحوم مفعول وقع عليه فعل الفاعل. فالأصل يقول رحمه الله، غفر الله له، يغفر الله له، يرحمه، من باب الدعاء أم من باب الجزم؟ نعم، المند الله. نعم.
أحسن الله عليكم. والغريب أن بعض العامة ينفرون من هذه الكلمة ولا ينفرون من قولهم فلان رحمه الله فلان غفر الله له، مع أنه لا فرق بينهما من حيث المقصود والمراد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى على سيدنا محمد الذي أرسله، على سيدنا السؤدد هو الشرف والرئاسة والإمامة، ولا شك أن جميع أنواع
السؤدد والشرف والرفعة، لكنها ما وردت في الأحاديث. اللهم صل على سيدنا محمد، عندما قالوا كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد، وهذا هو المشروع. وأما سيدنا فهي زيادة، وزيادة غير مشروعة، والمشروع ما جاءت به النصوص. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقالوا يا رسول الله هذا السلام فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، ما قال سيدنا. ولا شك أنه سيد ولد آدم ولا فخر، ولا شك أنه سيد ولد آدم ولا فخر كما جاء في الحديث، لكن هذه عبادة مشروعة. صلوا بالأمر، فقولوا بالأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا شك أن جميع أنواع السؤدد قد حازها النبي صلى الله عليه وسلم في نسبة للمخلوق، وإلا فإن السيد على الكمال هو الله عز وجل. فإن قلت كيف يصح أن نقول على سيدنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للذين قالوا له أنت سيدنا وهم سيدنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قلنا لا تناقض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقولوا بقولهم، ولكن قال لا يستهوينكم الشيطان، يعني معناه لا يميلن بكم إلى الهوى حتى تتخذوا من هذه الكلمات غلوا تنزلونه به فوق المنزلة التي أنزله الله إياها. وأرشدهم خوفا عليهم من أن يستهويهم الشيطان إلى أن يقول عبد الله ورسوله، وهذا أحسن وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم.
وصف العبودية أفضل ما يوصف به في أفضل المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده، وهي العبودية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى محمد هذا اسمه عليه الصلاة والسلام العلم، وقد ذكره الله تعالى في القرآن بهذا الاسم في أربعة مواضع. الأول في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول، الثانية في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، الثالثة في سورة محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، الرابعة في سورة الفتح محمد رسول الله، صيغته اسم مفعول، لأن محمد على وزن مفعل، ومفعل وزن مكرر، ومكرر اسم مفعول. ومحمد أي أنه عليه الصلاة والسلام قد جعل فيه من الشمائل والمناقب ما يكون محمدا عليه،
يعني أنه محمود في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا يأتون إليه يوم القيامة فيشفع لهم، وهذا هو المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده الأولون والآخرون على ذلك الفعل. نعم، وهي الشفاعة. نعم،
أحسن الله إليكم. ولهذا قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قوله وشق له من اسمه، يعني الله عز وجل سماه محمدا، والله عز وجل حميد ومحمود. فإن قلت هل ورد له اسم في القرآن غير هذا؟ فالجواب أحمد. وجاء ذلك في البشارة التي بشرها عيسى بني إسرائيل، فقال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولماذا اختير أحمد على محمد في بشارة عيسى؟ الجواب: لأجل أن يبين عيسى عليه السلام لقومه أن محمدا صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لله، وهو أحق الناس أن يحمد.
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أذهب إلى العرش فأسجد فيفتح الله علي بمحامدا. فهو محمود وأحمد. نعم،
أحسن الله إليكم. لأن أحمد على القول الراجح مشتق من اسم المفعول واسم الفاعل، فهو أحمد إذا كان اسم فاعل يعني أحمد الناس، وإذا كان اسم مفعول فهو أحق الناس أن يحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام جامع بين الوصفين. وعندي والله أعلم أن هناك أمرا ثانيا، إن كان الله تعالى أجرى هذه الكلمة على لسان عيسى عليه السلام لهذا الأمر الثالث الذي أريد أن أقوله، وهو أن يكون في ذلك فتنة لبني إسرائيل إذا اتبعوا المتشابه. فقالوا: الذي بشرنا عيسى به اسمه أحمد، والذي بعث في أم القرى اسمه محمد، وأحمد غير محمد، فهاتوا لنا نبيا أو رسولا يسمى أحمد فنؤمن به، فيكون في ذلك امتحان لهم في اتباع المتشابه.
قد يكون له وجه، لأن الله يمتحن عباده، قد يكون له وجه. نعم،
وفعلا أوردوا هذه الشبهة، ولكننا نجيبهم بأن الله عز وجل قال في نفس الآية: فلما جاءهم بالبينات، فالذي جاءهم هو الرسول الذي بشر به، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فدل هذا على أن أحمد ليس منتظرا كما يزعم هؤلاء النصارى، ولكنه قد جاء وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن عيسى عليه السلام قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي. ومعلوم باتفاق المؤرخين أنه ما جاء رسول بعد عيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فالذي جاء من بعد عيسى هو محمد، ولو كان غير محمد لكان بعد الذي بعده ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فتبين بهذا أن تعبير عيسى بأحمد فيه فائدتان: الفائدة الأولى ليبين لبني إسرائيل أن هذا الرسول أحمد الناس لله، وأحق الناس أن يحمد ويثنى عليه، فيكون في ذلك تنويه بفضله، لا سيما وأنه بشرهم به بشارة، والبشارة إنما تكون في الأمور السارة المحبوبة. الفائدة الثانية هو ما يكون بامتحان هؤلاء النصارى، حيث جاء الاسم غير الاسم الذي سمي به الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أهله وهو محمد، فكان في ذلك شبهة لهم، وقد علمنا زوال هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول قوله تعالى: من بعد، ولم يبعث أحد من الرسل بعد عيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني قوله تعالى: فلما جاءهم بالبينات، وهذا يدل على انه ليس منتظرا بل انه قد جاء ولكنهم كذبوا. وقال بعضهم ان البشاره في الاصل بما يسر، وقد تستعمل فيما يسوغ بجامع ان كل من الخبرين يؤثر في الانسان وتتغير به البشره، فهذا تتاثر فيه البشره بالفرح والسرور، وهذا بالعكس او انه على سبيل التهكم بهم، كما في قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم على قول بعض المفسرين. قوله ارسله.
والله اعلم.